بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يرحب برسم خريطة طريق للتعاون طويل الأمد بين طهران وطوكيو. مئات المعتقلين السياسيين في البحرين يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. مقتل مدنيين وموجة نزوح بسبب معارك ضارية في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. رحب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان برسم خريطة طريق للتعاون طويل الأمد بين طهران وطوكيو، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقة السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين. ولدى لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، اعتبر أمير عبد اللهيان لقاء مسؤولي البلدين على هامش الاجتماع السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة والمشاورات التي جرت بينهما، مؤشرا على إرادة البلدين لتطوير الروابط بينهما. وشدد أمير عبد اللهيان على الدور البارز لإيران بتعزيز أمن الطاقة في الخليج الفارسي، مضيفا أن تطورات المنطقة واعدة بتعميق التعاون الإقليمي باتجاه تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة. أكدت إيران أن حماية الممرات المائية هي من أولوياتها ومن مهام الدول المطلة على الخليج الفارسي، وهي قادرة على حماية نفسها بنفسها، معتبرة التواجد الأمريكي بأنه لم يكن مفيدا للمنطقة وكان سببا في إثارة التوتر وعدم الاستقرار فيها. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق هادي سيد أفقهي.
في الحقيقة في ظني أن قواعد اللعبة هي، ولكن الموازنة تغيرت، بمعنى أنه هامش المواجهة والعد والعديد ربما يتغير في صعود أو نزول. الآن هو في صعود، ويجب أن ندرس أهداف هذا التصعيد في الأجهزة وفي الأعداد. في ظني أنه الولايات المتحدة الأمريكية حست أنها تعتزل وتبتعد بصورة مقصودة وبصورة غير مقصودة من المنطقة الحساسة اللي اسمها غرب آسيا، ومن بينها هذا الممر المائي الحيوي من حول الخليج الفارسي إلى مضيق هرمز، إلى بحر العرب، بحر عمان، باب المندب والبحر الأحمر إلى المياه العالمية. إذن أمريكا هذا أولا تريد أن تثبت وجودها، أنه أنا ما زلت أهيمن، أنا ما زلت أمتلك العدة والعديد، وأنا أتحكم بمفاصل هذا الممر المائي الحيوي. هذا أولا. الموضوع الثاني، تريد أن تعطي وتوحي لأصدقائها أو ما يسمى بشركائها أستاذ علي، أنه هناك شيء اسمه إيران يهدد أمن المنطقة، وأنا أأتي من أعالي البحار كي أوفر لكم أمن هذه المنطقة وهذا الممر المائي الحيوي، في حين أنه لو أردنا فقط أن يعني نسرد عدد الجرائم والمغامرات والاعتداءات والتعدي على قوانين الملاحة الدولية والتعدي على مصالح شعوب هذه المنطقة وخصوصا البحرية لحرس الثورة الإسلامية ولجيش الجمهور الإسلامية، نشاهد أنه أكثر من يفتك بأمن هذه المنطقة، أكثر من يهدد الحقيقة مصالح هذه المنطقة والسيادة هذه المنطقة فضلا عن إيران هي في الحقيقة أمريكا، والشواهد على ذلك ربما تخرج من نطاق زمن هذه المقابلة. واقتضت الضرورة سنذكر منها مثلا إسقاط طائرة الإيرباص، وكذلك الاعتداء على منصاتنا النفطية، وكذلك سرقة النفط، وكذلك اختراق مياهنا الإقليمية وأسر البحارة الأمريكيين. إذن على مستوى المعادلة، هي المعادلة هي هناك مواجهات وهناك تهديد من الطرفين، ولكن الموازنة في العدة والعديد لقد تغير.
في هجرت قوات الاحتلال الصهيوني منزل منفذ عملية حوار الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بنابلس في الضفة الغربية. وافدت مصادر محلية باندلاع مواجهة عنيفة بين أهل المخيم والجنود الصهاينة، مشيرة إلى استخدام الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق. إلى ذلك شنت وحدات صهيونية حملة مداهمات بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية أدت إلى اعتقال 18 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، فيما قامت سلطات الاحتلال بإفراغ الأسرى من قسم 4 بسجن رامون ونقلتهم لسجن نفحة. لليوم الثاني على التوالي يواصل مئات المعتقلين السياسيين في سجن جو المركزي في البحرين إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. يأتي هذا الإضراب بعد تجاهل السلطات البحرينية لمطالبهم واستمرارها في انتهاك حقوقهم بقرارات جائرة كالعزل وحرمانهم من حق التعليم وإهمال الرعاية الصحية ونظام الزيارات. وقبل أشهر أكدت جمعية الوفاق في تقرير لها أن أكثر من 14,000 حالة اعتقال تعسفي حصلت في البحرين منذ العام 2011، وأن الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين. حذر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي من أن أي اقتراب للقوات الأمريكية من مياه اليمن الإقليمية قد يدفع إلى حرب طويلة الأمد. إلى ذلك قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إنه لا يجب السماح بما يروجه الأعداء من فساد وانحلال عبر مؤسساتهم الإعلامية وأموالهم الطائلة. وخلال لقائه وفدا من قبائل محافظة الجوف شدد المشاط على أن وحدة الصف وحلحلة المشاكل أساس في إحباط كل المؤامرات، وهذه مسؤولية وطنية ودينية، ونحن نريد لملمة الشتات والعدو يريد خلخلة صفوفنا لتهيئة الأوضاع لتصعيد عسكري. شهدت منطقة أم درمان القديمة في مدينة الخرطوم معارك ضارية بين طرفي الصراع في السودان، وتقدم الجيش السوداني بهذه المنطقة من عدة محاور ليصل إلى شمال وغرب حي أبروف، ما دفع قوات الدعم السريع إلى قصف المنطقة بشكل عشوائي أسفر عن موجة نزوح ومقتل مدنيين. يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق نار كثيف شرق ووسط الخرطوم يرافقه سماع أصوات قصف مدفعي. سياسيا، بحث وفد الكتلة الديمقراطية السودانية مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سبل تسوية الأزمة. عين قادة الانقلاب في النيجر الأمين زين علي محمد رئيسا للوزراء، كما أجروا تغييرات في قيادة الجيش. وأجرى قادة الانقلاب تغييرات في منصب المفتش العام للجيش ورئيس الأركان الخاصة للرئيس، وعينوا رئيسا جديدا للحرس الرئاسي. في غضون ذلك قالت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية إنها التقت القادة العسكريين في النيجر دون إحراز أي تقدم فوري في مسار إنهاء الانقلاب. بدورها أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أنها ستعقد قمة استثنائية جديدة الخميس المقبل لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر. وبهذا الخبر انتهت النشرة، وعودة إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يرحب برسم خارطة طريق للتعاون طويل الأمد بين طهران وطوكيو. مئات المعتقلين السياسيين في البحرين يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. مقتل مدنيين وموجة نزوح بسبب معارك ضارية في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
صدى القرآن
صدى القرآن
صدى القرآن
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، أحبة القرآن الكريم، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي القرآني صدى القرآن. سنكون معكم مستمعين الأفاضل وفقرات هذا اللقاء القرآني، حيث سنطرح لكم بالبداية سؤال اليوم. قبل ما نطرح السؤال سوف نستمع إلى الآية التي تتعلق بسؤال اليوم. نعم أحبتي الأفاضل، في الأسبوع الماضي تحدثنا حول سماء الإمام الحسين عليه السلام في القرآن الكريم، وأيضا آيات تتعلق بخامس الكساء الإمام الحسين عليه السلام. ذكرنا بعض الآيات التي تشترك مع إمامنا الحسين عليه السلام، وأيضا يمكن الإشارة إلى آيات أخرى، وأيضا إلى طبعا مشتركات أخرى بين إمامنا الحسين الذي هو أيضا القرآن الناطق وبين كتاب الله العظيم. فإن كان القرآن منارا للحكمة فالإمام الحسين عليه السلام أيضا باب حكمة الله، فمذكور في الزيارة السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين. وإن كان القرآن آمر للمعروف وناه عن المنكر فالقرآن أيضا آمر وزاجر. فالإمام الحسين أيضا كذلك قد بين هدفه من المسير إلى كربلاء، أيضا في كلماته يقول أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وإن كان القرآن نورا حيث جاء نورا مبينا فالإمام الحسين عليه السلام أيضا كذلك يقول كنت نورا في الأصلاب الشامخة، وهنالك العديد من هذه المشتركات بين إمامنا الحسين عليه السلام والقرآن الكريم. أجل عزيز المستمع، إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله هم عدل القرآن كما يشهد لهم حديث الثقلين، وهم ترجمان القرآن كما شهدت لهم التفاسير البيانية والواقعية، وقد كانت لهم لآيات الله توضيحات وإشارات، كذلك بعضها لفظي وآخر عملي وآخر أثري تطبيقي.
قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون.
نعم، استمعنا إلى صوت القارئ الأستاذ الحصري رحمه الله الذي تلا لنا الآية 42 من سورة الأنبياء، وسؤالنا يتعلق بهذه الآية المباركة، وهو ما معنى كلمة كلء في هذه الآية؟ أعيد السؤال، ما معنى كلمة كلء في الآية 42 من سورة الأنبياء التي استمعنا إليها؟
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد.
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل. نعم أحبتي الكرام، الإمام الحسين ابن علي عليه السلام كأحد أئمة الهدى كان له الأسلوب البليغ طبعا في ما يتعلق بحركته من مكة إلى المدينة، وكان عليه السلام قد خرج من المدينة ليلة الثالث من شعبان سنة 60 للهجرة وهو يقرأ قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، وهذا استشهاد قرآني طبعا لإمامنا الحسين عليه السلام. كذلك في رواية أخرى قيل فلما سار الحسين نحو مكة قرأ قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، فلما دخل مكة قرأ قوله تعالى فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وذلكما أيها الأكارم مقطعان أو مشهدان من قصة موسى كليم الله عليه السلام، فهذا هو وجه الشبه بين طبعا ما فيما بين ما قاله النبي موسى عليه السلام وما قاله إمامنا الحسين عليه السلام. إلى النشاطات القرآنية.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل. طبعا اليوم لدينا نشاطين من النشاطات القرآنية. الأول هو حول برنامج وطني يطلقه أو تطلقه العتبة الحسينية للمواهب القرآنية، فقد جاء في الخبر أنه أعلن مركز التبليغ القرآني الدولي في العتبة الحسينية المقدسة عن انطلاق فعاليات البرنامج التطويري السادس الخاص بالمواهب القرآنية على مستوى العراق، والذي يحتضنه فرع المركز بمدينة قم المقدسة. وقال المشرف على مشروع رعاية المواهب القرآنية الأستاذ محمد باقر المنصوري يواصل المركز ومنذ سنين التخطيط المستمر لإبراز وتشجيع المهارات والقابليات لقراء وحفاظ القرآن الكريم، وبرعاية أبوية من لدن المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي. ومن خلال ذلك باشرت كوادرنا في فرع المركز بمدينة قم المقدسة باحتضان البرنامج التطويري السادس للمواهب القرآنية، والذي يعد دورة تخصصية شاملة. وأضاف: يتضمن البرنامج إلقاء محاضرات نظرية وأخرى عملية تطبيقية في عدة مجالات قرآنية بإشراف أساتذة متخصصين من داخل العراق وخارجه، حيث شملت إتقان الحفظ، التفسير، التدبر، علوم القرآن الكريم، أحكام التلاوة، أساليب التدريس، تطبيقات عملية في الصوت والنغم، وحسن الأداء، مشيرا إلى أن البرنامج يتواصل على مدى 10 أيام بمشاركة 25 متدربا من فئة الفتية والشباب من أبرز القراء والحفاظ، والذين يمثلون 8 محافظات عراقية، بارك الله بهم. أما الخبر الثاني هو حول وسوم القرآن الكريم، أو ما يعبر عنه بالهاشتاج القرآن الكريم والمصحف الشريف، تتصدر منصات التواصل. ويقول الخبر: تصدرت وسوم القرآن الكريم والمصحف الشريف ونحمي قرآننا بدمائنا منصات التواصل الاجتماعي بعدما كررت مجموعة دنماركية الإساءة للقرآن الكريم أمام السفارة العراقية بالعاصمة كوبنهاغن. ونشرت مجموعة دنماركية متطرفة يوم الجمعة الماضي مقطع فيديو لعملية الإساءة للقرآن الكريم والعلم العراقي وحرقهما أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت وكالة الأناضول أن أعضاء المجموعة التي تطلق على نفسها دانكا باتريوتر، الوطنيون الدنماركيون، قد رفعوا لافتات معادية للإسلام ورددوا شعارات مسيئة للمقدسات الإسلامية. وفي المقابل قام أنصار المجموعة ببث طبعا قام أنصار هذه المجموعة ببث الإساءة التي استهدفت المصحف الشريف على المباشر عبر حساب المجموعة على منصة فيسبوك. وطبعا الخبر طويل جدا، لكن في ما يلي حول هاشتاج القرآن الكريم والمصحف الشريف بعد هذه الإساءات، والحمد لله تصدرت منصات التواصل.
القرآن ينادينا يغسل أرواحنا يهدينا، فنطوف بفلكه نتعلم هدي القرآن.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، لازلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا زال الحديث عن سيما الإمام الحسين عليه السلام في القرآن الكريم وتجليات القرآن الكريم في سيرة سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قبل أن نكمل الحديث حول هذا الموضوع، نستمع إلى مرة ثانية إلى الآية 42 من سورة الأنبياء، لكن هذه المرة بصوت الأستاذ القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون.
نعم، استمعنا إلى الآية 42 من سورة الأنبياء بصوت القارئ الأستاذ المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد. السؤال هو: ما معنى كلمة كل في هذه الآية، أو ما معنى كلمة يكلأكم؟ يعني المهم أنه نعرف معنى هذه المفردة في هذه الآية. أما الآن أيها الأحبة، ينضم إلينا فضيلة الشيخ عبد الله عبيد من بيروت، حياكم الله وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وللمتابعين المؤمنين في أنحاء العالم.
حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، حول تجليات الآيات القرآنية في سيرة الإمام الحسين، برأيكم ما هي أبرز هذه الآيات التي تجلت في سيدنا أبي عبد الله سيد الشهداء عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الإمام الصادق: من أراد أن يحشر مع الإمام الحسين فليقرأ في كل صلاة مفروضة سورة الفجر، ألا وهي سورة الحسين.
نعم.
كما تعلمون أن سورة الفجر تفتتح بوالفجر وليال عشر.
نعم.
الفجر هنا المقصود به صاحب العصر والزمان، الذي يبدد الظلم والظلام في العالم بعد الظلام الشديد الذي حل بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وليال عشر لم يجد المفسرين أي تفسير لعشرة ليالي مستمرة مثل عاشوراء.
نعم.
كلمة عاشوراء هي من عشر ليالي.
نعم.
وهذه الكلمة ذكرت في أكثر من 20 رواية بمعنى العاشوراء، التي حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الله خاطب موسى الكليم فقال له: أني فضلت أمة محمد بالعاشور، فقال: ما العاشور؟ قال: عشر ليال يقتل فيه الحسين بن رسول الله شهيدا مذبوحا. فبكى له موسى عليه السلام. لهذا والفجر وليال عشر هي الأيام العشرة من عاشوراء.
نعم.
وكما وجهنا الإمام الصادق أن سورة الفجر هي سورة الحسين لما فيها من مضامين ومعان لمشهد يوم العاشر.
نعم.
سيما المصرع المبارك والشفع والوتر. يقول المفسرون: هي صلاة الليل من السيدة زينب ليلة الحادي عشر من المحرم، صلت من جلوس لأنها كانت متعبة وتأتي من خيمة إلى خيمة ومن طفل إلى طفل لتنقذ هذا الطفل من حوافر الخيل وتنقذ الإمام زين العابدين وتدافع عنه وتطفئ الخيام والعباءات المحترقة بسبب النار التي أشعلت من الخيام. فيقول الله تبارك وتعالى: عندما رأى السيدة زينب وهي تصلي صلاة الليل من جلوس باها بها ملائكة السماء، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، عندما ساروا بالسبايا. هل في ذلك قسم بذي حجر؟ يعني صاحب القلب والدمعة المعتبر. الحجر هو القلب عندما يكون عكس التحجر، يعني بالبكاء والحزن. وألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ يتوعد بني أمية بأنهم لم يدوموا طويلا وأن الله يمهل ولا يهمل.
نعم.
ثم تختم السورة المباركة، ولا يتح المجال في هذه العجالة أن نخوض في كل السورة، لكن
نعم،
هناك إشارة ونكتة مهمة جدا في هذه السورة المباركة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي هو ذبح الحسين سلام الله عليه وسمع النداء الإلهي للحسين: يا أيتها النفس المطمئنة. الحسين كان مطمئنا على رمضاء كربلاء. عملية حز أوداج الحسين والذبح تجري بأبشع الصور من هؤلاء الذئاب البشرية، والحسين كان في حال اطمئنان. بعض الرواة يقولون كان يقول: لبيك بذبح عيالي لبيك. يعني كأنه يلبي، وهاي لبيك اللهم لبيك طبعا. هو الشعار الحسيني في يوم الأضحى. عادت الأضحية إلى أهل إسماعيل، عاد إلى أهله، والحاج يرجع إلى أهله بعد أن لبس الأكفان واستعد للذبح. لكن في يوم العاشر من المحرم، يوم عاشوراء، لم ترجع، بل ذبح الحسين واشتراه الله، وقد باع الحسين نفسه وولده وأهل بيته. لهذا ناداه الجليل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي. وهي إشارة أن كل إنسان مؤمن فيه روح حسينية سائرة على الظالم، لا تأبى الظلم ولا تتحمل الظلم لأي إنسان أو مخلوق في هذا العالم. لهذا نحن لدينا أبو الأحرار على الإطلاق هو الإمام الحسين عليه السلام، وتعلمنا منه هذه المسألة، والقرآن يشير إلى هذه الحالة من الاطمئنان النفسي عند الإمام الحسين التي تسير بنا إلى أن يكون كل إنسان حر لديه روح حسينية. لهذا الحسين شعار للأحرار، وشعار للشرفاء، وشعار لكل أصحاب قضية مظلومية في هذا العالم، يقتدي بسيد الشهداء بأبي الضيمي أبي الأحرار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ، أشرتم إلى بعض الشعارات التي أطلقها الإمام الحسين عليه السلام في يوم طبعا في سيرته، وهنالك طبعا الكثير الكثير من العلاقات والارتباطات بين سيرة الإمام الحسين عليه السلام والآيات القرآنية، سواء مما تلاها سيدنا ومولانا ومما لم يتلوها. هنالك شعار طبعا مشهور جدا، وهو شعار هيهات من الذلة، الذي أطلقها أبو الأحرار عليه السلام. يا حبذا لو يعني توافقون بين هذا الشعار وبين بعض الآيات القرآنية.
نعم، هناك آيات تتحدث عن منافقي المدينة عندما تربصوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وقالوا ليخرجن الأعز منها الأذل.
نعم،
الله تبارك وتعالى يجيب: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كأنما الحسين يتناغم مع هذه الآية في حركته، أنه نحن أمة العزة لا نقبل بالذل. فهاي الكلمات المميزة للحسين صلى الله عليه هي مرتبطة ارتباط شديد بالقرآن الكريم. أذكر أن الشيخ راغب رضوان الله عليه يوم من الأيام كان يقول ويردد: الله لماذا يقول أنه عزيز لا يذل؟ لكي نستمد العزة والمنعة. وشو الله سبحانه وتعالى يعني بمقام أن يشوف حاله على الناس؟ أبدا. بل يريد أن يقول: أنا مصدر العزة، فعلى المؤمن أن يتلبس بأن يكون مظهرا للعزة في الأرض. لهذا الإسلام، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أراد عزا بلا عشيرة وجاها بلا مال فليخرج من ظل معصية الله إلى عز طاعة الله. الحسين يؤيد هاي الفكرة وهاي الرواية وهاي المبدأ بأنه وصل إلى أعلى درجة من العزة في تلبية نداء الله تبارك وتعالى بالوقوف صامدا مع أسرته وأهل بيته أمام هؤلاء الطغاة الظلم الفجر الذين أرادوا للحسين سلام الله عليه أن يذل. فأشار الإمام الحسين أن المؤمن مرتبط، بل من ماهية الإيمان العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنون. لهذا كان شعار إمام الحسين هيهات من الذلة. ونلاحظ أن هاي اللي تفضلتم بها هي خطبة متكاملة لا نستطيع أن نقطف. يعني عندما يقول الحسين صلى الله عليه وسلم عليه: وإني زاحف بهذه الأسرة. شوف الزحف عادة باللغة العربية بجيش جرار من آلاف من الفرسان. الحسين يشبه الأسرة المؤمنة طبعا، الواعية المرتبطة برسول الله وبالله وبالإيمان وبالإسلام، هي أقوى من ذلك الجيش 30,000. فأنا أواجه هذا الجيش، وإلا ليس من المنطقي ومن العدل أن تواجه جيش 30,000 بحفنة بمجموعة من المؤمنين الطيبين الطاهرين. لكن الحسين يؤكد أن الغلب لهذه الأسرة، وإني زاحف بهذه الأسرة. مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، وأن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة يعني سل السيوف والقتال أو الذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك. شوف العظمة، ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت أن نؤثر طاعة اللئام على مضاجع الكرام. إذا نحن اخترنا الموت بعزة على الحياة، وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة، يعني حزن وكآبة وذلة. لهذا الحسين وضع شعار للإنسان أنك إذا وصلت إلى الحد الأقصى من الظلم أن يقع عليك، فلا بد لك أن تقف عزيزا لتقتل عزيزا وتستشهد عزيزا، فالموت أطيب من العسل في سبيل الثورة على الظالم والقضاء على الظالم. لهذا 3 سنوات يزيد حكم وانهار حكمه من جراء تلك المواقف العظيمة لآل محمد، سيما موقف العقيلة زينب التي قالت إني وأنجرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لا أستصغر قدرك وأستعظم توبيخك، فكد كيدك واسع سعيك وانصب جهدك، والله ما حززت إلا جلدك ولا طريت إلا لحظك، ولم تمحو أمرنا ولم تسكت وحينا. شوف هذا الكلام هنا ينطوي على هذه الآية، ولله العزة. تشعر بعزة للسيدة زينب، تشعر بكبرياء للحسين، تشعر بعظمتهم صلوات الله وسلامه
سلام
عليه.
الله عليه. نعم
نعم.
طبعا هنالك ملاحظة أيضا خطرة في بالي، أنه لم يبدأ القتال وهو في شهر حرام، في شهر محرم الحرام، وقال أبى أن أبدأ بالقتال، وفي المقابل جيش عمر بن سعد رموا السهام وقالوا اشهدوا لي عند الأمير بأني أول من رميت بالسهام، فهم يعني خرقوا هذا الحكم جهرا نهارا في يوم في شهر محرم، وقاتلوا آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله. نعم. فيعني هذا أيضا هو نوع من تجلي لآية حرمة القتال في أشهر الحرم عند الإمام الحسين عليه السلام.
صحيح.
نعم.
أنا أذكر المسألة هنا تفضل. عندما صلينا صلاة العيد خلف آية الله العظمى الشيخ محمد تقي باجر رضوان الله تعالى عليه، فقرأ وأذكر فيما أذكره قرأ سورة الشمس. تشعر عندما تصلي خلف هذا العالم العظيم أن القرآن لا يحتاج إلى تفسير، فترى أمامك هذه الصور بحقيقتها بمعناها. فعندما وصل فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، رأينا أمامنا الحسين سلام الله عليه وهو يتلوى من النزف والآلام. ثم قال فكذبوه فعقروها، لما قال فكذبوه فعقروها ترى بأن الشمر قد جلس على صدر الحسين محز نحوه، فكان المسجد كله يرش بالبكاء. ليس مكانا واحدا. فعندما أنهينا الصلاة صلاة العيد، وتعلم أنه صورة الشمس في صلاة العيد، فالتفت إلى الجانب وكانوا يعني إخوة إيرانيين، وسألتهم هل رأيتم ما رأيت؟ فقالوا نعم كلنا رأينا بتجسيد معركة كربلاء في هذه الصورة المباركة والشمس وضحاها، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، وترى أمامك يعني مشهد يكاد يكون في عالم الشهود.
نعم. لا عجب. نعم. لا عجب لذلك. وهم عدل القرآن، وهم القرآن الناطق. نعم.
صحيح. فلهذا هاي الصورة ترى بها حقائق كربلاء.
نعم.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هؤلاء خابوا لأنهم أهل الدنيا، يعني عمر بن سعد عندما يقول لا أدري وأني لحائر أخير نفسي على خطريني أم أترك ملك الري، يعني إيران طهران. نعم. والري منيتي أم أرجع مذموما بقتل حسيني والحسين بن عمي، والحوادث جمة لكن والله لي في الري قرة عيني.
نعم.
يقولون بأن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا تبنى للرحمن في سنتين.
أحسن.
وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك دائم. هنا كفر.
نعم.
مجرد شهوته للملك.
نعم.
وشهوته لحكم إيران وطهران.
نعم.
وشهوته للجواري والقصور والزعامة جعلته يقتل ريحانة رسول الله.
أحسنتم.
يعني هناك لفتة للإمام الخامنئي يقول صبت النبي محمد ذلك النبي العظيم.
نعم.
بعد 60 عاما من هاي المرحلة نبوة النبي وعظمة النبي، ما الذي قاد هؤلاء إلى أن يقتلوا مثل الحسين سلام الله عليه وهو عالم وإمام وريحانة رسول الله، والنبي أشر وكان يطيل السجود وهو على ظهره وبكى لبكائه وقال عن القارورة لأم سلمة. فيقول السيد القائد لماذا هذا وصلنا إلى هنا. يقول إن المشكلة من هؤلاء طليعية في المجتمع، الخواص الذين توانوا مثل القاضي شريح الذي كذب، دخل على هاني بن عروة وكان مكسور الأنف ومضروب والدماء تسيل منه في السجن، وقال له هاني هل مات قومي؟ أين ذهبوا هؤلاء أهل يعني قبيلتي؟ فأربعة آلاف فارس كان من قبيلته موجود مع مسلم، قال اذهب وبلغهم بأنه قد وهمت وقد شتمت. فخرج شريح القاضي وقال لهم تركته يأكل مع عبد الله بن زياد أو عبد الله بن زياد وهو مكرم معزز، فذهبوا إلى بيوتكم. فهذا من الناس الذين أضل الناس. وكان شريح من الخواص، يعتبر ليس من الناس العادي، يعتبر من الطليعية في المجتمع الكوفي. لهذا المسألة والعياذ بالله إذا وصلنا نحن الطليعية والخواص إلى درجة تكون شهاداتنا كاذبة، نعم يصل يؤسس لقتل الحسين صلى الله عليه وسلم.
جزيل الشكر نقدمه لحضرتكم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد لما قدمتموه لنا ولانضمامكم في هذا اللقاء، كنت معنا من بيروت.
عزيزي شكرا جزيلا لكم وعظم الله أجوركم.
أجوركم.
السلام عليكم ورحمة الله.
في أمان الله. مستمعينا الأفاضل أحبة القرآن الكريم، طبعا مرة أخرى أكرر لحضراتكم سؤال هذا اليوم من لقاء صدى القرآن، وهو حول الآية 42 من سورة الأنبياء التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ما معنى يكلأكم في هذه الآية المباركة؟
أصوات خالدة.
نعم، في هذه الفقرة أيها الأحبة سوف نتعرف على سيرة الأستاذ المرحوم الشيخ محمود علي البنا، فأدعوكم إلى متابعة هذه المحطة.
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
ولد الشيخ محمود علي البنا في قرية تابعة لمحافظة المنوفية في 17 من ديسمبر عام 1926. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وهو في 11، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدي، وتلقى القراءات فيها على يد الشيخ إبراهيم بن سلام. حضر الشيخ البنا إلى القاهرة عام 1945 ودرس المقامات، واختير قارئا لجمعية الشبان المسلمين عام 1947، وبعد عام التحق بإذاعة القرآن الكريم المصري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون.
زار الشيخ البنا العديد من دول العالم، كما زار الجاليات الإسلامية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، ودعي لتسجيل المصحف مرتلا ومجودا في معظم البلاد العربية والإسلامية. كلفته وزارة الأوقاف المصرية عدة مرات بتمثيل مصر في المؤتمرات ولجان القرآن الكريم بالدول الأجنبية. كان الشيخ البنا من المناضلين من أجل إنشاء نقابة القراء عام 1984. حصل الشيخ محمود علي البنا على العديد من شهادات التقدير والتكريم والأوسمة من مختلف الدول التي زارها، رحل الشيخ البنا إلى جوار ربه في 20 يوليو عام 1985، ودفن في ضريحه الملحق بمسجده بقريته شبرا باص.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم، رحم الله الشيخ الأستاذ محمود علي البنا و جميع الأساتذة، أساتذة القرآن الكريم من الرعيل الأول. والآن ينضم أو تنضم إلينا المستمعة عذراء الموسوي من العراق. سلام عليكم وحياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أخي محمد ولكل أعزائي والمستمعين أيضا، وأشكركم على هكذا مواضيع قيمة.
أهلا بكم.
حقيقة أن القرآن هو الدستور العظيم.
نعم.
الذي يحمل كل الإنسان الإنسانية والأخلاقية، وبما أنكم اليوم طرحتم هذا السؤال.
نعم.
أود الإجابة عليه.
نعم، تفضل.
حول الآية 42 من سورة الأنبياء.
نعم.
يعني الآية التي تقول معناها يحرسكم ويحفظكم.
نعم، أحسنتم. نعم، شكرا جزيلا لك أختي عذراء الموسوي على هذا الحضور. إذن أجابت المستمعة السيدة عذراء الموسوي من العراق على سؤال اليوم، وننتظر أيضا باقي إجاباتكم مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء. إذن بما أن نحن على مشارف نهاية هذا اللقاء، أود أن أجيب على سؤال اليوم كما طبعا أجابت المستمع عذراء الموسوي من العراق، وإجابة صحيحة، وأن كلمة كل في الآية 42 من سورة الأنبياء المباركة هو بمعنى الصيانة والحفظ والحراسة. فعندما يقول تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي قل من يحفظكم ومن يحرسكم. إذن الإمام الحسين عليه السلام هو طبعا تجلي القرآن في الأرض وبين الناس، هو القرآن الناطق، وهو عدل القرآن حسب حديث الثقلين. فإن كان القرآن قد جعل لكل الأزمنة والأمكنة، فكذلك الإمام الحسين عليه السلام أيضا لكل الأزمنة والأمكنة. فيقول تعالى وأيضا طبعا إن كان القرآن كتابا مباركا حسب قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، فشهادة الإمام الحسين عليه السلام أيضا بالنسبة للإسلام كان سببا للبركة والنمو. وإن كان القرآن غير ذي عوج، فقد ورد بشأن الإمام الحسين عليه السلام في الزيارة لم تمل من حق إلى باطل. وإن كان القرآن كريما في قوله تعالى إنه لقرآن كريم، فالإمام الحسين عليه السلام أيضا كان كريم الخلائق. وإن كان القرآن عزيز، فالإمام الحسين عليه السلام قال في ملحمة عاشوراء هيهات من الذل. وهكذا طبعا تتجلى آيات القرآن الكريم في إمامنا الحسين عليه السلام. لم يبقى مستمعين الأفاضل سواء أشكركم لحسن متابعتكم وطيب استماعكم لهذا اللقاء القرآني. فحتى اللقاء القادم في الأسبوع القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أغلى وأثمن كل ما عندي أني لآل المصطفى ودي، هيهات لا أبتغي، هيهات أبغي بهم بدلا، وهم النجاة وجنة الخلد. ورضعت من أمي ولاءهم، فولاؤهم أحلى من الشهد، أسماؤهم في القلب قد كتبت من حيدر الكراغب المهدي.
السيرة المقصود فيها دراسة حياة الشخص ومواقفه وما صدر عنه، مثلا سيرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، سيرة النبي يعني ما يتعلق بشؤونه مواقفه حياته جهاده، سيرة الإمام أمير المؤمنين كذلك، سيرة الإمام الحسن، سيرة الصديقة الطاهرة فاطمة، سيرتهم يعني وقائع حياتهم ما يتعلق بشؤونهم العلمية والعملية. زين، السؤال الذي يرد هو: لماذا نقرأ السيرة؟ لماذا نقرأ سيرة أهل البيت؟ نسأل عن حياة أهل البيت، نطالع الكتب اللي تتحدث عن أهل البيت، نشتريها بأغلى الأثمان، يتحدث المتحدثون، نستمع، نحفظ سيرتهم. لماذا؟ ليش؟ طبيعي نحن معنيون بقراءة سيرة أهل البيت، لابد أنت تطالع سيرة أهل البيت أو تسمعها. السبب ما هو؟ لماذا؟ هنالك فوائد ثلاثة. أولا الفائدة الفقهية، اثنين الفائدة العقائدية، ثلاثة الفائدة التربوية. لأن ثلاث فوائد تترتب على قراءة سيرة أهل البيت. أولا السيرة حينما نقرأها نستفيد فائدة فقهية. كيف؟ لما أنا أجي إلى النبي صلى الله عليه وآله يعلمني الصلاة، شلون يعلمني الصلاة؟ الصلاة نزلت من الله، أقيم الصلاة وآت الزكاة. شلون يعلم المسلمين الصلاة؟ أكو طرق. مثلا يقول لهم أيها المسلمون الصلاة واجبة، وهي كيت وكيت وكيت، صلاة الصبح ركعتين، وطريقتها تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم تقرأ سورة الفاتحة ثم سورة وتركع وتسجد. يعلم الصلاة بتفاصيلها ويقول له أنت علم الثاني والثالث يعلم الرابع، هكذا. هاي طريقة. أكو طريقة ثانية؟ لا، النبي يقول أيها المسلمون صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقف النبي يصلي، فلما يقف للصلاة أنا أباوع، أنظر إليه، أتابع، فأتعلم الصلاة لأنني رأيت النبي يصليها، أو أقرأ في الكتب عن سيرة النبي وعن صلاته فأتعلم الصلاة لأنني قرأتها من خلال سيرة النبي أو من خلال سيرة الوصي. فإذا أول فائدة من قراءة السيرة أنني أستفيد حكما شرعيا، هاي من ناحية فقهية. هذا واحد، هاي فائدة. الفائدة الثانية، لما أخذ الكتاب مثلا عن الإمام أمير المؤمنين وأقرأ حياته أستفيد منها درس عقائدي. لاحظ هنا نقطة مهمة جدا، أستفيد منها درس عقائدي. شنو هذا الدرس العقائدي؟ من حياة النبي، من حياة الإمام أمير المؤمنين، من حياة باقي الأئمة. لاحظ لما تقرأ حياة هؤلاء تزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى، لأن المؤمن كلما يطلع على آية يعني دلالة على القدرة يزداد إيمان بالله. الإيمان مو ثابت، لا، الإيمان يزداد وينقص. تشوف واحد عنده إيمان 30% وواحد عنده إيمان 50% وواحد عنده إيمان 90% واحد عنده إيمان 100%، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وتمام، شلون الإيمان يزداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. آياته مو فقط الآيات القرآنية، لا، الشمس آية، القمر آية، النجوم آية، الإنسان آية، الأرض آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا الإنسان كلما يطلع على آية يعني دليل على القدرة يزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى. لما نقرأ حياة النبي مثلا نشوف ليلة الهجرة لما هاجر من مكة إلى المدينة، أقرأ هذا الفصل مثلا حياة النبي، شلون هاجر النبي من مكة إلى المدينة؟ بصورة طبيعية أم بصورة مرتبطة بالغيب؟ اجتمع عدد من شباب المشركين، أكثر من 20 شاب فتاة، وبعضهم يقول وصل عددهم إلى 40، اجتمعوا على باب بيت النبي صلى الله عليه وآله للهجوم على النبي بمنتصف الليل والقضاء عليه، يقتلون النبي فيضيع دمه بين القبائل. بعد